بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، يا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من دين الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم، وأعاد الله علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية الجمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، اللهم آمين. إخوة الإسلام، نستأنف دروسنا حول سلسلة العقيدة الإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى، فهذا درسنا 20 إن شاء الله عز وجل، به نواصل الحديث حول توحيد الألوهية ومعنى العبادة. فقد بينا في درسنا السابق، أعني في أسبوعنا قبل الماضي، أن توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله في أجل معانيها وأعظمها لا معبود بحق إلا الله. وما توحيد الربوبية الذي هو بمعنى الخلق والرزق والإيجاد والملك والتدبير والسيادة والحكم والتصريف إلا بمثابة التمهيد لتوحيد العبودية الذي يجب أن نفرد الله عز وجل بالعبادة. لذا كان علينا أن نتفهم ما معنى العبادة، ذلك المعنى الذي انحصر في أذهان الناس على المعنى الفقهي، على المعنى الفقهي ألا وهو باب العبادات، صلاة وزكاة وصيام وحج. فلما انحصر هذا المعنى في أذهان الناس جعلوا ما سوى هذه الأمور ليس من جنس العبادة، ولما لم يكن من جنس العبادة جعلوه لغير الله عز وجل. ويقين لو اعتقدوا أن الأمور التي وجهوها لغير الله هي من ضروب العبادة وصنوفها التي لا تكون إلا لله ما كان بوسعهم أن يفعلوا ما فعلوه أو أن يقعوا في الصور الشركية التي وقعوا فيها. اللهم إلا أن يكون ذلك تأويلا أو تضليلا أو جهلا. فعامة المتطوفة الذين نذكر عليهم أفعالهم التي يفعلونها عند قبور الأولياء والصالحين إنما يفعلونها لا على أنها من العبادة في شيء، ولو علموا أنها عبادة وأن العبادة لا تكون إلا للمعبود عز وجل لتغير الحال. ولذلك كان علينا أن نفقه العبادة بمعناها الشمولي لا بمعناها الفكري، فإن الدين ينقسم إلى عقيدة وشريعة وأخلاق، والشريعة تنقسم إلى عبادات ومعاملات وأحكام وحدود وما إلى ذلك. هذا التقسيم مراد في ذلك، وإلا فالدين كله بعقيدته وشريعته وأخلاقه وآدابه كل ذلك ينحصر أو يدخل في المسمى العام لمعنى العبادة، لأن كلمة العبادة تضاهي كلمة الدين وترادفها. فكما في حديث جبريل عليه السلام وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها، ثم في نهاية الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكلمة العبادة ترادف كلمة الدين، وكلمة الدين ترادف العبادة، لأن ما تدين به ما تتعبد به. تقول أدين الله بكذا، أي أعبد الله بكذا، وأدين لله بكذا، أي أطيع الله بكذا. فكلمة الدين مرادفة للعبادة، والعبادة هنا من حيث المضمون العقدي شملت كل معالم الدين. ولذلك فهمنا هذا من قول ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذا من قول ربنا جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن هنا عرف السلف الصالح رضوان الله عليهم العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية، فهذا تعريفه. وأما أركانها فنية خالصة وصورة عمل مشروعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم تحدثنا من بعد أركانها عن شروطها، كمال حب وغاية ذل، إذا اجتمع في أمر صار عبادة، إن كانت لله كان توحيدا وإن كانت لغير الله كان شركا. وبعد بيان معنى العبادة وركنيها وشرطيها رحنا نتحدث عن أصنافها وأقسامها، فهي في الجملة اسمان: عبادات قلبية وأخرى بدنية. وقد تحدثنا عن العبادات القلبية وضربنا أمثلة لها كالإيمان. الإيمان الذي هو أصل الدين وأساسه ورأسه هو من العبادة، وهو على رأس العبادات القلبية، ثم المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، تلك نماذج من عبادات القلب. جهل كثير من المسلمين معالمها وظنوا أن العبادة انحصرت عندهم فيما حصروها فيه من أصول العبادة: صلاة وزكاة وصوم وحج، فلم يجعلوا لقلوبهم نصيبا من العبادة، مع أن القلب هو الأساس وهو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك فعبادات القلب من الأهمية لمكان، ولم لا والإيمان على رأسها. أولئك كسب في قلوبهم الإيمان، ولم لا والمحبة منها، وكفى الرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، كل ذلك كيف لا يكون عبادة، وكيف لا يكون أصلا لما سواه من العبادة. بينا نماذج عبادات القلب في المحاضرة السابقة بفضل الله عز وجل، وبقي القسم الثاني من العبادة: العبادة البدنية، على نحو ما سمعت في التعريف، وقد وصفنا بهذا عند ألفاظه: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. عرفنا القلبية، وبقي أن نتعرف على نماذج من العبادات البدنية. ها، ويمكن أن نقسم العبادات البدنية إلى قسمين: قولية وفعلية. قولية كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر، وعبادات فعلية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وأيضا كالركوع والسجود والنذر والذبح والطواف وما إلى ذلك. نقول بالنسبة للعبادات القولية، جهل كثير من الناس أننا نتعبد لله بكلامنا. كيف؟ أو يشك عاقل في أن الدعاء عبادة، أو أن الاستعانة عبادة، أو الاستغاثة عبادة؟ أقول لك: لما انحصر فهم العبادة عند الناس في أصول العبادات المذكورة من صلاة وصيام وزكاة وحج، تجاهل وتناسوا أن تكون هناك عبادات قولية. والدعاء
على الرغم من مكانك ومنزلك في الإسلام التي تضاهي منزلة الصلاة، وأنه لا تستغني العبادة عنه ولا تصح عبادة سواه، ومع ذلك فكثير من الناس يجعلون الدعاء لغير الله على أنه أمر من الأمور العادية. لست أدري بأي وجهة أو على أي شاكلة يمكن أن ينصرف الدعاء لغير الله، اللهم إلا إذا اعتقد أنه ليس من جنس العبادة. أيضا إن كان هذا لا تراه واضحا في أمر الدعاء، فأنت تراه واضحا جدا في قسم الناس فيما يحلفون به، وتراه واضحا في استغاثتهم أو سؤالهم، تراه واضحا في طلبهم المدد وأمثالها. لذا رحنا نذكر نماذج من العبادات القولية التي هي من صلب التوحيد، والتي لا يجوز أن تنصرف لأحد من الخلق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، لا صراحة ولا ظنا، لا صراحة ولا وثاقة، وإنما هي عبادة خالصة لله وحده على رأس العبادات القولية الدعاء. الدعاء الذي هو سؤال الرغائب ودفع المكروه وطلب قضاء الحاجات، الدعاء الذي فيه ذل الدم وافتقاره إلى الله المدعو واستشعار غنى المدعو وهو الله جل وعلا. ففي الدعاء من معاني العبادة ما لا يتوفر في غيره من إظهار الصراخ إلى الله والذل والرجل، وما دعوته ورجوته ليقضي حاجتك وليفرج كربتك إلا وقد استشعرت بأنه النافع الضار الذي هو غني عنك وأنت محتاج إليه. هذه المعاني في الدعاء معاني تعبدية أم غير تعبدية، معاني في قمة العبادة. إذا كان الدعاء يجتمع على هذه الضراعة والذل واستشعار الافتقار إلى الله مع استشعار غنى المدعو وهو الله، هذه المعاني التعبدية تجعل الدعاء في قمة العبادة. ولذلك روي، وروي هنا صيغة تضعيف، روي أن الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة. وجاء في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولم لا؟ وقد قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لهذه الآية فسر النبي النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء أنه العباد، وقوله سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعاء، عن عبادتي يعني عن دعاء، سيدخلون جهنم داخلين. ويحقق بأسلوب مغاير، هنا يقول يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعاء. وفي آخر آية من سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، لولا دعاؤكم أي لولا عبادتكم. فمرة عبر عن العبادة بالدعاء، ومرة عبر عن الدعاء بالعبادة، كما تقول في اللغة الصلاة لغة للدعاء، الصلاة لغة للدعاء، وفي لغة القرآن وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادع لهم. وإن عبادة بهذه المنزلة يعبر عنها بكلمة العبادة وبكلمة الصلاة لهي كثيرة بأن تكون من أجل العبادات وأفضلها وأهمها. فلئن كان الأمر كذلك فلمن تكون هذه العبادة؟ لله وحده، لله وحده لا نتوقف فيها بنبي ولا ولي، إنها عبادة لا تحتاج إلى وثاقات أو شفاعات أو بركات أو كرامات، إنما هي خالصة لله جل وعلا وحده الذي يقضي الحاجات، يسمع الدعاء ويجيب الداعي ويغيث المرهوب، يسمع كلامك ويرى مكانك ولا يخفى عليه شيء من أمرك. من ثم لا يحتاج الدعاء إلى رفع صوت، ولا يحتاج الدعاء إلى من يوصله، ولا من تتوسط به إلى ربك. وقد جاء الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني، السؤال الوحيد الذي لم تصدق إجابته بقل فإني قريب، لم يكن قل لهم إني قريب، لا وثاقة حتى في الإجابة، فكيف تصح الوثاقة في الدعاء؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أما المطلوب منا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء إن كان عبادة لا يكون إلا للمعبود جل وعلا، وإن لم يقصد العبد به تعبدا ولا تبرعا ولا رقا، وإنما قال دعوت أرجو جلب نفعي جبع ضر، أردت جلب خير أو دفع شر، حتى لو كان الدعاء مسألة فمن النافع ومن الضار؟ من الذي يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر؟ إنما هو الله. لذلك كان الدعاء تعبدا لا يكون إلا لله، وإن كان الدعاء مسألة وطلبا لا يكون إلا لله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل ومن ثم قال ربنا عز وجل لنا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم ينفذ بهذا الطريق بطريق التوفيق والتقريع لنا فيقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ثم يقول لنا والذين تدعون من دون الله ما يملكون لأنفسهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
وحد الأمين الخبير وصل على البشير النذير.
هذا هو القرآن في وضوحه وجلائه، في حججه القاطعة وبراهينه الساطعة، ما يحتاج إلى بيان أو شرح أو تفسير أو تفصيل. الدعاء لله وحده لا يتوصف فيه بنبي ولا بولي لا بجاه ولا ببركة، فقد ضل أقوام عن طريق تلك الوساطات، وجاءنا سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات ليجرد التوحيد وليجعله خالصا من كل وساطة ليتوجه العبد إلى الله جل وعلا. ليس بينك وبين الله باب مغلق، إنما تحتاج إلى الوساطة إذا أغلقت دونك الأبواب أو وضع دونك حاجب أو علمت أن من تحتاج إليه لا يسمع دعواك ولا ترفع إليه شكواك. هذا في حال المخلوقين، أما الله جل وعلا فكما قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يرفض إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يرفض. فالدعاء عبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. إن أردنا توسلا إليه فبه، بأسمائه الحسنى، بإيماننا به، بطاعتنا له باتباعنا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالطريق الذي شرعه وبالسبيل الموصل إليه. وذاك أمر يحتاج إلى تفصيل يأتي عند الكلام عن الوسيلة ما المشروع منها وما الممنوع، لأنها فيها تتمة الكلام لقضية الدعاء، تلك التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة من أهل الحق عن بقية أهل الخرافات والخزعبلات والبدع ممن راحوا يدعون الأنبياء أو الأولياء ظنا منهم أن ذلك توسلا أو تشفعا أو تبركا. وكل هذه المعاني لنا معها وقفات ستأتى في حينها إن شاء الله جل وعلا. كما أن الدعاء عبادة فالاستعانة عبادة، وهي من جنس الدعاء. والاستعانة معناها طلب المعونة والعون وقضاء الحاجة وتيسير أمر. وهذه الاستعانة كما جاءت في كتاب الله تعالى في فاتحة الكتاب نقرأ دائما ندعو ربنا ونتوجه إليه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة واجبة والاستعانة به جائزة، ولا بد من تقديم العبادة لمجيء العون. لذا كانت الآية إياك نعبد وإياك نستعين تقدم العبادة لله فيمنحك العبد منه، يمنحك العبد. فالمعونة من الله والاستعانة بالله. ولذا جاء في الحديث الصحيح الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فدية الإسلام العقيدة الصحيحة عن طريق ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل، ومن جنسها الاستغاثة التي هي طلب الغفر والنجدة. فالاستعانة تكون في الشدة والرخاء، وأما الاستغاثة فإنها تكون في الشدائد وفي الكروب. وهذه الاستغاثة دعوة مكروه، استغاثة ملهوف، إنه مضطر. هذا المضطر لمن يرجع، إن المضطر يجب أن يرجع إلى من يفرج الكروب ومن يجيب الدعوات. ولذا قال ربنا عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. أإله مع الله، يستغيث لا بد وان يستغيث لله جل وعلا. هذه الاستغاثة لا تكون بنبي ولا تكون بولي. ولذلك جاء في السنة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده. إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده. وفي كتاب الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والشاهد إذ تستغيثون ربكم فالذي يستغاث به للنجدة وللخروج من مأزق ولتفريج كرب هو الله هو الله. لكن من الجهل أن تسمع من يستغيث بغير الله كلما ألم به كرب أو وقع في شدة رأيته يدعو شيخا من أشياخه كأن يكون ابن طريقة فينادي على شيخ الطريق. فكم من مرة سمعت من يستغيث بغير الله وهو يمضي في طريقه. كنت في موريتانيا منذ عامين والتصوف ينتشر هناك في الطريق القادرية والتيجانية داخلة. فإذا ما تعبت الرجل في الطريق يقول يا تيجاني أو تسمعه يقول يا عبد القادر. وهنا تسمع من يقول يا بدو ومن يقول يا عدو وما إلى ذلك. هذا نوع من الشرك في العبادة. إنها استغاثة يحق لك أن تستغيث بمن يكون سببا في نجدتك ممن يراك ويسمعك. لكنك إذا دعوت واستغفت بمن لا يراك ولا يسمعك أو لم يكن حيا قط فهذا هو الشرك في العبادة. إنما الذي سبق وقع في عفرة ووجد من يمشي فنادى عليه استغاثة مشروعة من جنس الأخذ بالأسباب. لكن أن تستغيث بميت أو حتى بحي لكنه لا يراك ولا يسمعك ذاك هو الشرك. ولذلك يعني من ضمن النكات الإنسان هذا الذي تستغيث به شرك ولا ولد. لو كل واحد استغيث به وأجاب دعوة واحد فهل يستطيع أن يجيب دعوات وطلبات الداخل على حد قول من قال واحد ماشي في الطريق سمع واحد ولا واحدة تقول قالت يا بدر بعد شوية واحد يقول يا بدر لأنه مولد واحد هناك. يعني المسألة ده لو تضل الواحدة ولا الواحد سيفضل الثاني ولا الثالث ولا العاشر. إنما من الذي لا تسأله دعوة عن دعوة ولا دعاء عن دعاء ولا سؤال عن سؤال ولا تشتبه عليه اللهجات ولا تختلف عليه اللغات إنما هو الله. إذا الاستغاثة لا تكون إلا بالله. لكن لن نجد من عامة المسلمين وجهالتهم من يستغيثون بأولياء وبغير أولياء. هذا من اتخاذ الأنداد مع الله واتخاذ الشركاء والشفعاء. فالدعاء عبادة والاستعانة عبادة والاستغاثة عبادة وطلب المدد عبادة. عبادة قومية، مدد، مدد يا رب، مدد يا الله. المدد عطاء. من الذي يملك العطاء؟ من خزائنه من لا تنفد؟ من خزائنه من لا تنفد هو الذي يملك العطاء. أما غير الله فلا يملك عطاء. فاقد الشيء لا يعطيه. من بين الجهل الواقع في الأمة الذي يجب أن ننبه عليه أنك تسمع في محيط العامة من يطلبون المدد من غير الله، لأنه جاهل. هو ما يعرف أن طلب المدد عباده، من جنس الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة. هذه عبادات من أجل العبادات، لكن كل مدد سمع الناس، كل مدد ما سمعت حد في قريته يقول مدد يا رب ولا مدد يا الله، إنما سمع مدد يا رسول الله ومدد يا آل بيت ومدد يا أولياء الله ومدد يا رجال الله ومدد يا بدوي ويا بسوقي ويا قناوي ويا رفاعي وهكذا. جل سمعه. وزي الرجل اللي هو منشد ده ولا مالك وجيبوه في ليلة مولد ولا في ليلة ست عشان يقول مدد يا رب، مستحيل. إنما دستوركم يا ثياب، دستوركم يا أصحاب القدر يا أصحاب الطريقة، ومدد يا آل البيت، وزبدة يا حضرة، ودك يا بنيكة. وبعدين بعد ما يقول مدد على الجملة للأولياء يجيبهم بالتفصيل، محافظة ورا محافظة وبلد ورا بلد، حفظهم ورضمهم على السبحة من جبال أطوان والعارف وعبد الرحيم القنافي وعارف الناس نهادي والفرغان الأسيوطي والفول المنياوي سلام الله الجزاوي على الزيت بلدوية وبعد صبابه بعدين وانت وناس وغاد النور والسيد مران الحمد ليبيا والمرتب العباس والسكندري مدد مدد ممن تطلب المدد. وتلاقي واحد مثلا راكب معاك السيارة وبعدين أول ما تستطع الفات على أهل البيت ومدد يا أولياء الله، يا عم قول مدد يا رب، يسعى الأول يسعى تعمل دعيتك نشير ده. أنا أقول لك قول مدد يا رب، لكنه يذكرك بهذه الآية فتخشى عليه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. زينا بحقق الجرم كل ليلة واجب من أولئك وروح إلى الجرم زي ما وفي ليلة ابن ربي أقعد بالليل بحرك الولد أنا حرك حد أكثر من ربنا الله خير حافظ. يوم الجرم انترى هل يبني حرصت مين البلاد؟ هل الرقم؟ هل من كنت حرصت حد ثاني؟ قال له كل ما كنا من الأرض الأولى. بس هو لما إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فقرب المدد احنا بنسمعه من الجماعة أخوان مخصوصين من الأولياء يا ريت حتى ما نقول يا ريت ليه؟ ده دايما من أولياء يعني الأنبياء برضه قليل الأول. صحيح مرة مدد يا رسول الله كده على الماشي. إنما مدد يا بدوي يا قناوي وكلاني ولا جلاني كل ده ماشي. كل عندهم مدد مدد، إنما المدد على الله، والعطاء ممن يملكه، والمدد لون من العبادة، والعبادة لا تكون إلا للمعبود جل وعلا. إنما لو المدد يا فلان أعلان هذا لا أفعل.
ومن العبادات القولية القصر، أو نقول الحلف، فهو من جنس العبادة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية أو ليذر. من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله من كان حالفا أي إذا ابتدع الأمر أن يحلف الإنسان، ومعناه لا يحلف على أي شيء. لذا قال الله: ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم. وجعل من الصفات الذميمة أن يكون الإنسان حلافا، وذم إنسان في كتابه بتلك الصفات: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك دليل. والشاهد انه قال ولا تطع كل حلاف، فبدع الصفات الذميمة لهذه الصفة التي هي كافرة الحلف. ومن ثم اندرج الحلف في نطاق العبادة، فلما كان عبادة أصبح الحلف بالله وحده، كما لا يعبد إلا الله لا يكتب ولا يخلف إلا بالله. جهلة المسلمين الذين لا يفهمون هذه الجزئية من جزئيات العقيدة، ولا هذه المسألة من مسائل التوحيد، جعلوا أيمانهم وحلفهم بغير الله. فأنت قد تسمع من يقول والله العظيم، لكن هذا يعد من القليل النادر بالنسبة لمن يقسم بأشياء أخرى، كما أنك تجد على لساننا كمصريين مثلا في بداية الكلام والنبي قسم، والنبي والنبي ها والنبي قسم، والنبي فضل عن جنة، والنبي سؤال، النبي ده يعني دائما النبي يا شيخ يعني، والنبي يا فلان، كأنها مفتاح كلام. حتى لو انت راكب وسيلة مواصلات تسمع تقول له النبي يمين والنبي شمال والنبي وقف هنا وهكذا، فكلمة النبي تتكرر على سيرة بعض الشخص في الساعة الواحدة مرات عديدة، وأصبحت كما هو يقول لفظ على الثاني. وممكن الآن نعمل درس مصور في الحلف بالله ولا يجوز الحلف بغير الله، ومنه الحلف بالنبي والحلف بالولي والحلف بالوالدين وبالأحياء وبالأموات وبالجنة والأمانة والضمير وما إلى ذلك، وتجد واحد يقول النبي سؤال عن الشيء. الشيء العادي في حياة الناس واحد يتلفلف يقول لك وغلاوتك عندك، طيب ورحمة أبوك ورحمة أمك، يقول لك وابني اللي حلمت من الدنيا، ها؟ واحد يقول لك والذمة والأمانة،
والمية الطاهرة والنعمة الشريفة والعشرة دول وعلي الصلاة من دقيق. إذن هذه الإيمان لكن ما أنزل الله بها من سلطان، هل يصح لمسلم أن يسلم بها؟ لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو بيده، ويقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر. وقد بينا في الدروس الأولى في العقيدة أن هذا من جنس الشرك العمل أو الكفر العمل الذي لا يخرج من الدين. قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، إن حلف بغير الله معظما إياه فذاك شرك أكبر، وإن حلف بغير الله لهوا أو تعبدا لا يريد تعظيما ولا تقديسا فذاك من الشرك الأصغر، ويكفره بأن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، أو في الحديث أيضا لا تحلفوا بالله والعزة، ومن حلف بهما فليقل لا إله إلا الله، ويطاف على الله والعزة كل حلف بغير الله. فلا يجوز الحلف بغير الله بأمثال ما نسمع، وقد ضربت لك أمثلة ما أكثر ما نسمعها في حياة الناس، وتجد هذا من الورع الكاذب. ما معنى الورع الكاذب؟ يعني إنسان مش عاوز يحلف لك والله العظيم، يوم يقول لك وراح لتموت، فمش راضي تحلف والله العظيم، دواء يوم يستعيض عن هذا بأن يقع في الشرك فيحلف بغير الله. في ناس ما تقولش والله العظيم غير الله، مثل واقفا امام القاضي يقول اقسم بالله العظيم اقول الحق، اقول اقسم بالله العظيم اقول الحق، انما في كلامه في حلفه يحلف بغير الله كثيرا، والنبي ورحمه ابويا ولو سمي امراه فدها عليه كذاب. ولا يجوز الحلف بما انزل الله به في القران، والشمس والضحى والليل والنهار في القران الوان من القدر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا اغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها، هذا كل قدر الله عز وجل اقسم به لله ان يقسم بما شاء متى شاء وكيف ما شاء، ليبين ما اودع فيما اقسم به من حكم واسرار وايات وعظات. اما انا وانت فليس لنا ان نقسم الا بالله. ولذلك حالني يوم ان سمعت مسؤولا كبيرا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها ستظل مآذن الازهر عاليه، اهدر انت مين عشان تقسم بالشمس والضحى والليل والنهار؟ من أنت؟ الله هو الذي يقسم بهذا، كما تجد من تضليل مشايخ الطرق لمريديهم قل لا نحلف بالنبي زي ما انت عاوز، فتخش كلام الجماعه المسؤول ليه؟ قل له مش ربنا يقول في القران لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني قل له حياتك عندي يا محمد، بقى ربنا يحلف بحياة النبي وعمر النبي واحنا ما نحلفش بحياة النبي وخلاص النبي؟ نقول له لا، دليل في غير موضعه، آية وضعت في غير موضعه، الله أقسم بحياة النبي ولم يكتفي بهذا بل أقسم بكثير من الأشياء، والذي يحفظ جزءا فقط يجد ألوانا من القسم كثيرة جدا، لكن الله عز وجل أقسم بهذا لحكم كما قلنا يبين ما أودع فيها من أسرار وآيات وعظات، شرع لنا أنه نقسم به وحده ولا يجوز لنا أن نقسم بأحد معه ولا بشيء آخر. فأصبح القسم أو الحلف لونا من العبادة لا يكون إلا لله. كثير من الشباب المرتبط الذي لم يقف على هذه المسألة الحقيقة يحلف بغير الله في حياته العادية في محيط الجيل ومحيط العمل وما إلى ذلك. لا، لذا نعلمك فتقام عليك الحجة. إذا من العبادات القولية الحلف، واسم كذا الحلف مش الحلف، الحلف ولا يكون إلا بالله، ومن حلف بغير الله خطأ أو نسيان فليبادر إلى قوله لا إله إلا الله تجديدا للإيمان، وكذا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. من العبادات القولية، من العبادات القولية ذكر الله تعالى، ويشترط فيه إخلاص النية وصحة العمل، إخلاص النية وصحة العمل. لا يجوز لمسلم أن يذكر الله عز وجل وفق هواه ولا نحو ما شرع له شيخ طريقته. ايه معنى ان شيخ الطريقه يعلم المريد ان يقول في ورده يا زايد 300 مره زايد ليست من اسماء الله الحسنى، ولو كانت فرددت، ولو كانت من اسماء الله الحسنى فليست ذكرا، لان الذكر لا يكون باللفظ المجرد او اللفظ المفرد، لان قولك يا الله نداء، يا حي يا قيوم نداء، ومثل هذا تقوله كتوطئة وتقديم امام الدعاء بين يدي الدعاء، يا الله يا حي يا قيوم اسالك ان تغفر لي. انما الذكر تسبيح تحميد تكبير تهليل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام استغفار وما إلى ذلك. تجد جملا مفيدة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونحوها من الصيغ الإبراهيمية الواردة. لكن أن يقول في الوجه يا دائم 300 مرة، يا حج يا قيوم، أو يقول الوجه كده حج حج 100 مرة، قيوم قيوم 100 مرة، مثلا في سبع أسماء يختارون على سبع طبقات يؤدون بذكر يؤدى بطريقة بهلوانية من جلوس وقيام وقفز وتنطيط ويمين وشمال، يعني سبع طبقات جالس قائم هادف سريع أسرع افتح الثاني جيب الرابع وبعدين يمين شمال ويضرب، يا عم جبت دم منه لك الذين بمضى قياما وقعودا وعلى جنوبهم حبل وخبل. لا، ذكر الله على نحو ما امر الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ايه معنى ان الوحد اذا في احنا حميثا واطلق ميتا وكان الله قويا عزيزا وعليها واحد من قصير انظر الهامس وفي الهامس كلمتان سريانيتان. طب نعمل ايه السريانيه دي وخلصت العربيه خلاص ما بقاش فيها يعني عشان اجيب سريانيه. احنا حميدا وعظما صميدا وكان الله قويا عزيزا يعني احنا حميد. طب يعني الله صميد قول لك ما تفعل لا هو الدين صلاحي الدين الغرب. طب دي سهلة. طب كردد كردد دهن 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 ده بها بها بحيات بحيات لمقفن جميل لمقفن طلق طاق سين نور أدم حاق أنا الأسى التهمين فاسمده الكبه. وإذا يكون إذا تقول وإلا يبعد إلى تأجم بعمق الجبل غريب وهيج بالناس ده ذكر ربنا. لا والله الذكر يجب فيه ان تتوفر اركان العباده نيه خالصه وصوره عمل مكروه هذا. ومن العبادات القوليه انضباط الالفاظ بكفر الله كل كلمة تتكلمها وكل اسم تتكلم به يجب أن يكون منضبطا بشرع الله وإلا وضعت في الشرك بالله. كيف ذلك؟ في كلامنا العادي نقول الله هي من الشرك في حياة الناس. كيف؟ واحد يقول لك اعتمدت على الله وعليه توكلت على الله وعليه مليئا من الله وامثال ذلك كم تسمع في كل ما واحد عاوز يقضي مصلحه من الثاني كله كلمتين دول انا اعتمدت على الله عليك خلاص استعنت بالله فيه كالذي قال ما شاء الله وشئت. لا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقول ما شاء الله أشد قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام علمه قال ولا بد الله هذا ما شاء الله ثم شئت اعتمدت على الله ثم عليه توكلت على الله ثم عليه ثم بيت صحيح. انما وحده تمتع الله عليك يبقى الاعتماد كله على الله والتوكل كله على الله والمشينا لله ثم انت كسبت بهذا يصح النظر تقول اعتمدت على الله ثم توكلت على الله ثم عليك. انما تمتع الله عليك كما يقول العالم او اي انسان على صدقه مليء إلا الله في السماء وفي الأرض أو مليء إلا الله ده من بركات الله وبركاته أول ما تجيله ده من بركات الله وبركاته أنت وربنا وعقولها لا يصح هذه الألفاظ لا تصح. لذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بيقول الشرك واقع في الأمة من دليل النملة السوداء على الصخرة الملزاة في الليلة الظلمة وذلك بأن يقول الرجل لولا الكلب لسرق الدرمان. لولا الكلب لسرق الدرمان ولا ضعفه لولا أن الله سخر الكلب لسرق الدرمان. ما إلى هذا الحد تكون الصدقة في العقيدة. وعندنا من يدعو غير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويعرف بغير الله نعم هذا دين. ومن الدين انك اذا تسميت تتسمى باسم يرضاه الله عز وجل. لا يجوز لانسان ان يتسمى باسم غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا
من أصحابه يدعى أبا الحكم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وله الحكم، ثم كناه بولده، وكان له ولد يدعى شريح، فكان يكنى بأبي شريح. فإذن أبا الحكم لا يصح. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أغنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بشاه شاه، أي ملك الملوك ولا ملك إلا الله. وفي رواية: إن أغيظ رجل تسمى بشاه شاه، أي ملك الملوك ولا ملك إلا الله. وقوله أغنع يعني أعطر الأسماء، أن يتسمى رجل بشاه شاه، الحقيقة كانت موجودة، يعني شاه شاه الشاه ده ولا الخروف لسه صرت ما انتهيت. رجل تسمى بشاه شاه أي ملك الملوك ولا ملك إلا الله. ومن الشرك في التسمية: من تسمى باسم عبد فيه لغير الله، أي اسم عبد فيه غير الله، كأن يسمى بعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وعبد المسيح وعبد الكعبة وعبد الرجال وأمثال هذا من التسمية المعبدة لغير الله، فإنها لا تصح. وقد حكى علماء الأمة الإجماع على تحريمها، لم يستثنوا من ذلك إلا ابن عبد المطلب لتلفظ النبي عليه الصلاة والسلام فيه في قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكل تسمية بعد ذلك عبد فيها غير الله فإنها لا تصح. وهذا كله من العبادات القولية. فقد رأيت آخر الإسلام صورا ونماذج من العبادات القولية، ما يجب أن يكون توحيدا، وما يجب أن نتنزه فيها عن الشرك، وإنما وقفت عند نماذج كثر الخطأ فيها ووقع الناس في الشرك بها وفيها، لذلك نوهنا عليها ونبهنا. فهذه نماذج من العبادات القولية، وبقيت العبادات الفعلية، أي تناولنا القلبية والقسم الأول من البدنية ألا وهو العبادات القولية. بقيت العبادات الفعلية موضوع محاضرتنا في أسبوعنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ثم الله واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا واعلمنا ما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك ان نترك لك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ارزقنا اخلاص التوحيد وصفاء العقيده حين مسلمين، ربنا مؤمنين، حقنا بالصالحين، ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين، وفقنا لما يرضيك، وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، ولله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.